الجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 61 من سورة البقرة المباركة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الملل الذي أصاب بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه الأمة التي تعيش الكفر وتعيش الملل حتى من النعم الإلهية الكبيرة. بنو إسرائيل معروف أنهم الأمة التي تمل، الأمة التي لا تعيش الصبر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها، لقد اشتاقوا إلى البصل، اشتاقوا إلى رائحة الثوم ورائحة البصل، ورفضوا المن والسلوى التي هي تنزل إليهم من السماء بركات من الله سبحانه وتعالى. الأمة هكذا هي الأمة التي لا تعيش الشكر، تشتاق إلى الأمور التي هي أدنى وترفض الأمور التي هي خير. ولهذا جاء القرآن الكريم ليستنكر على هؤلاء، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقد تحدثنا عن هذا الاستنكار، قلنا أن الأمة التي لا تعيش الشكر ولا تعيش الإيمان تنقلب لديها المقاييس، فتصبح الأمور التافهة والأمور التي هي أدنى تصبح هي الأمور الخيرة والأحسن والأفضل. أما الأمة التي تعيش الوعي وتعيش المعرفة فإنها لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير على الإطلاق، وإنما تتمسك بهذا الخير ولا تتركه. ولهذا قلنا أن هذه الآية المباركة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، رغم أنها جاءت بخصوص بني إسرائيل، لكن هذه الآية المباركة وهذا الاستنكار هو يشمل كل أمة تختار السيء وتترك الأمور الخيرة، كما قلنا الأمة الإسلامية التي هجرت القرآن الكريم وهجرت الإسلام وتوجهت نحو المناهج الغربية والمناهج الشرقية، التي هذه المناهج فشلت في دارها، في عقر دارها فشلت. نرى الكثير من الناس قد تركوا القرآن الكريم وأصبحوا يتبنون الفكر الماركسي والفكر الشيوعي، ولكنهم بعد ذلك وجدوا أن الشيوعية التي هي اعتبروها خير من القرآن وخير من المنهج السماوي، هذه الشيوعية فشلت وأحبطت في عقر دارها في الاتحاد السوفيتي قديما، ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، وفي موسكو، حتى أن البرلمان السوفيتي، برلمان روسيا، صوت على حذف كلمة الشيوعية من الدستور وتحطيم كل شعار يشير إلى الفكر الشيوعي وإلى الفكر الماركسي، بينما نجد لحد الآن بعض الناس في عالمنا الإسلامي متمسكين بما رفضه أصحاب الفكرة وأصحاب الأطروحة. مع الأسف الشديد، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هنا كلمة مصرا فيها عدة اتجاهات في التفسير، اهبطوا مصرا، ما هو هذا المصر؟ ما هو هذا البلد الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يهبطوا فيه؟ اهبطوا مصرا، بعضهم قال اهبطوا مصرا، هنا مصر يعني مصر الفرعونية، يعني مصر، بلد مصر المعروف، اهبطوا مصرا. بعضهم قال بيت المقدس، اهبطوا مصرا يعني اهبطوا لبيت المقدس لا فلسطين، وبعضهم قالوا اهبطوا مصرا يعني مطلق البلد، يعني في أي أرض شئتم وفي أي بلد شئتم ستجدون البصل والفوم والعدس والقثاء الخيار وغير ذلك مما طلبتم، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إلا أن بعض المفسرين يرجحون يعني اهبطوا مصرا، يرجحون يعني مصر البلد المعروف، يعني مصر الفرعونية، فيكون معنى اهبطوا مصرا أي عودوا إلى حياتكم الدارجة المألوفة، إلى حياتكم الخانعة الذليلة، حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء، ودعوا الأمور الكبار التي ندبتم إليها. وعلى هذا المعنى يكون الكلام من موسى عليه السلام تأنيبا لهم وتوبيخا. يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره المعروف في ظلال القرآن، وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين، أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم وعودتهم بغضب الله لا يمكن من الناحية التاريخية في أن يكون في هذه المرحلة من تاريخهم، إنما كان فيما بعد وقوع ما ذكرته الآية في ختامها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وإنما عجل السياق بذكر الذلة والمسكنة والغضب هنا لمناسبته لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء، فناسب أن يكون قول موسى عليه السلام لهم اهبطوا مصرا هو تذكير لهم بالذل في مصر وبالنجاة منه، ثم هفوت نفوسهم لمطاعم للمطاعم التي ألفوها في دار الذل والهوان. فكلمة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني هنا توبيخ وتهكم من موسى وتأنيب، يقول أنتم لا تعرفون معنى العز ولا تعرفون معنى الحرية، أنتم الآن تعيشون في هذه الصحراء، تعيشون بعيدا عن فرعون وتعيشون بعيدا عن الذل الذي أراده فرعون لكم، أنتم الآن أحرار، لماذا تلجؤون، لماذا يعني تشتاقون إلى حياة الذل، حياة التي تكون معها البصل والثوم والقثاء والعدس، هذه الحياة الذليلة التي كنتم تعيشونها في مصر، فإذا كنتم تشتاقون. طبعا هنا نرى أن بني إسرائيل يعني رغم تحررهم من الطاغية ولكن بقيت في أنفسهم يعيشون الذل ويعيشون الهوان، وهذا ما يسميه المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي هو القابلية للاستعمار، يعني يقول نحن في البلاد الإسلامية صحيح الاستعمار قد ذهب من أراضينا ولكننا بقيت نفوسنا تعيش القابلية للاستعمار وتعيش الذل والهوان وتعيش التبعية. فترى الكثير من المفكرين الإسلاميين أو المفكرين يعني الذين في الهوية هم يعيشون الإسلام ومسلمون، ولكنهم بالحقيقة يعيشون بفكر غربي، يعيشون بفكر المستعمر، بل يشتاقون إلى الاستعمار ويشتاقون إلى اللغة الاستعمارية والمصطلحات الاستعمارية والمنهج الفكري الاستعماري، ويعتبرون المنهج الإسلامي منهج غير قادر على بناء الدولة الإسلامية في القرن العشرين، ويدعون بأن هذه الأفكار هي أفكار بالحقيقة أفكار القرون الوسطى. رغم ابتعاد الاستعمار عسكريا عن بلاد المسلمين، إلا أننا نعيش ما يسمى بالقابلية على الاستعمار. هكذا كان بنو إسرائيل، رغم خروجهم من مصر الفرعونية ورغم تحررهم من فرعون، لكنهم لا يزالون يعيشون التبعية، لا يزالون يعيشون عقلية الذل والهوان، ولهذا تراهم اشتاقوا إلى حياة الذل وحياة الهوان وقالوا اهبطوا مصرا. هذا جزاء لهذا التفكير ولهذه العقلية، قال لهم موسى عليه السلام اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وسنتحدث عن بعض التفاصيل لهذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي
أرواحنا. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو في تصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ماذا عن تطورات المواجهة على صعيد جبهة لبنان؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة تصعيد الاحتلال؟ مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 15 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وتحديدا من مخيم النصيرات. هذا المخيم الذي يتعرض للقصف بشكل شبه دائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. آخر الغارات على مخيم النصيرات كانت تلك التي استهدفت منزل عائلة أبو سيف في مخيم النصيرات، والتي أدت لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، بعضهم بجراح بالغة الخطورة، وجاءت بعد وقت قصير من غارة دمرت فيها إسرائيل مسجد الفاروق في المخيم، وبعد ساعات من غارة أخرى أدت لاستشهاد 4 مواطنين باستهداف شقة سكنية. وظلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف في وسط قطاع غزة، بدءا من مخيم البريج الذي استشهد فيه 3 مواطنين، وصولا إلى قرية المصدر التي استشهد فيها أيضا 3 مواطنين، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في خان يونس، فجيش الاحتلال الإسرائيلي عاد لاستهداف في تجمعات ومنازل المواطنين الفلسطينيين. قصف مجموعة من المواطنين قرب مشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، أحدهم نائب قائد شرطة مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذه الغارة على خان يونس كانت الثالثة هذا اليوم، حيث قصف جيش الاحتلال منزلا غرب المخيم ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين، ومنزلا جنوب المخيم ما أدى لاستشهاد مواطن، وبالتالي نتحدث عن غارات مستمرة على خان يونس. وطالت الغارات مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث استشهد مواطن فلسطيني في غارة إسرائيلية، مع استمرار عمليات تفجير المنازل المستمرة في تلك المدينة. أما في شمال قطاع غزة، فجيش الاحتلال الإسرائيلي وزع أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، طلب من المواطنين الفلسطينيين المغادرة منها في إجراء انتقامي منه، وفي إطار سياسة الإرباك الدائم للمواطنين الفلسطينيين. سبق ذلك غارة على حي الزيتون أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين. وتبقى بلدة بيت لاهيا هي النقطة الأكثر اشتعالا في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلين في هذه البلدة، ويقوم بعملية تدمير للمنازل، ويحاصر مشفى كمال عدوان بالنار من خلال استهدافات مستمرة أدت إلى وقوع شهداء وإصابات، فيما يستمر تفجير المنازل في مخيم جبالية. حسب تقديرات مصادر طبية، هناك حوالي 36 شهيد فلسطيني منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ومن الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة، وهذا يعني أن الأعداد يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
مستمعينا الكرام، الغارقون عند وطي الخيام لن ينتشلهم من خيبتهم بسط صواريخ حقدهم على بيروت، ولا ادعاءات الكذب بملاحقتهم لهدف من حزب الله ليبرروا سفك الدماء، فالعجز عن مواجهة المقاومين لن يستره ضرب أهلهم المدنيين. مجزرة حقيقية وسط بيروت ارتكبها الصهاينة باستهداف مبنى من 8 طبقات مأهول من عائلات بأطفالها ونسائها وكل مكوناتها. توهم العاجز أو أراد إيهام العالم بأنه قادر بتهديم المباني أن يهدم المعنويات، أو أن يهز ثبات الواقفين على جبال الصبر يحتسبون عند الله جزيل التضحيات، فرمى بصواريخ حقده عليهم. وإلى الآن لا تزال أوراقه تحترق في الميدان، من مواجهات الخيام الأسطورية إلى بطولات المقاومين في البياضة ودير ميماس، وحيثما أدار الصهيوني قواته وجد أولي البأس بمواجهته يخوضون معركة إيلامه، ويبددون أوهامه بمحاولة كسب الوقت أو أوراق في الميدان يستثمرها على طاولة مفاوضات وقف الحرب. في آخر مجريات الحرب اعترف إعلامه بقتيلين واثني عشر جريحا خلال المواجهات في جنوب غزة، في جنوب لبنان. وتراجعت قواته من وطي الخيام واختنقت بين زيتون دير ميماس، واحتارت في البياضة وسط دائرة نار المقاومين، فيما كانت صفد وعكا تتلقى صواريخ رجال الله كالمعتاد، وفيما عجزت منظوماتهم الدفاعية وكل الأسلحة الأمريكية عن صد تلك الصواريخ، كانت المقاومة الإسلامية تكشف عن صاروخ مجنح ضربت به تل أبيب قبل أيام، وسيختبر الصهاينة المزيد من فعله في الأيام المقبلة، فعل بات لا يحتمله مستوطنو صفد وعكا وحيفا بعد عموم الهاربين من مستوطنات الشمال. فبدل أن يعيد بنيامين نتنياهو وجيشه هؤلاء إلى مستعمراتهم، انضم إليهم مئات الآلاف يشكون من فقدان الأمن وعدم القدرة على البقاء تحت نيران حزب الله. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
وضع صعب وقاس يعيشه المستوطنون شمال فلسطين المحتلة، الذين يتحدثون عن الشلل والخوف الذي يسيطر على حياتهم، لا سيما في الشهرين الأخيرين مع توسيع وتكثيف حزب الله نطاق رده الصاروخي على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان. هذا الحال الذي يعبر عن حالة الشلل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية تحدث عنه بإسهاب الكثير من المستوطنين الذين يرون أن حياتهم انقلبت رأسا على عقب وباتت لا تطاق.
نحن لا نستطيع الخروج، ونحاول مؤخرا توقيع على عريضة من أجل أن يتوفر التعليم عن بعد أبنائنا وأن لا يذهبوا إلى المدارس، وقد سقطت مرات عدة بقايا الصواريخ الاعتراضية، وهذا أمر مؤلم. فنحن نسمع أصوات الانفجارات ونحن متوترون، كلما ذهبنا إلى العمل وعدنا نحن مضطرون للعمل لأننا إن لم نعمل فلن يدفع لنا أحد وليس لدينا أي تعويض، وإذا تأخرت عن العمل بسبب طائرة مسيرة صباحا فلن يدفع لي أحد بدل الغياب، وهذا الأمر حصل مرات كثيرة، فنحن نخسر يوميا، وهناك أشخاص تمت إصالتهم من أعمالهم نتيجة هذا الوضع.
على بعد عشرات الأمتار من هنا سقط صاروخ، هذا الأمر مثير جدا للتوتر ومخيف جدا للأسف. هذا هو الواقع اليومي في نهاريا، وأنا أقول إنه في الأسبوع الأخير لم يكن الأمر الذي اعتدنا عليه، فالوضع بات أكثر صعوبة وأكثر خوفا، فالقوة والأصوات والقتل والجرحى أمر لا يصدق، وهذا الأمر مخيف جدا جدا أكثر مما كان قبل أسابيع.
في النصف ساعة الأخيرة أطلقت رشقات نحو المستوطنات الشمالية، ونحن نتحدث عن منطقة الجليل الغربي حتى منطقة حيفا، كذلك في الجليل الأعلى، ونحن نرى على مدار اليوم رشقات نحو المستوطنات الشمالية من الجليل الغربي حتى حيفا، وفي النهاية وصلنا إلى الجليل الأعلى، ونحن نرى أنه بموازاة الاتصالات المكثفة جدا حول الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، فإن الطرفين واصلان إطلاق النار بقوة كاملة، فالجيش شن هجمات على طول اليوم في بيروت وأنحاء لبنان، لكن أيضا أطلق النار من جانب حزب الله الذي يواصل إطلاق النار ليس فقط نحو خط المواجهة، إنما نحو مناطق واسعة مثل ما رأينا في حيفا ومستوطنات إضافية.
أوساط صهيونية رأت أن احتمال اقتراب التوصل إلى تسوية يرفع مستوى التصعيد من الجانبين، وأن كل منهما يريد استخدام أوراق الضغط التي لديه لتحسين الشروط.
تم اكتشاف،
نحن لنا مصلحة قبل التسوية بأن نعمق ضرباتنا، وحزب الله يريد صورة انتصار، لذا نحن نرى رفع مستوى الضربات من الجانبين. هذا الأمر قلنا عنه سابقا وهو أمر متوقع، لكننا لن ندمر الصاروخ الأخير ولن نقتل المخرب الأخير.
ما نراه من قبلنا ومن قبل حزب الله وتحسين الشروط قبل التسوية ونوع من الحرب على الوعي من أجل حصول كل طرف على إنجاز أو صورة انتصار، هذا سبب رفع حزب الله لمستوى إطلاق النار وسبب رفعنا لمستوى الضغط العسكري، وكذلك العمل البري مع توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، كذلك الهجمات المتواصلة في الضاحية وصور وأماكن أخرى.
يشار إلى أن العديد من رؤساء المجالس المحلية في المستوطنات الشمالية حذروا من أنهم لن يعودوا إلى مستوطناتهم ما لم تتوفر الظروف الأمنية الملائمة للعودة إلى هذه المستوطنات في إطار أي اتفاق مع لبنان.
طابت أوقاتكم بكل خير، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المجاهدين جميعا،
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، المزيد من التصعيد على مستوى القطاع، العدو يواصل عدوانه لليوم 15% حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، ما الذي تعنيه استمرارية العدو بعدوانه على القطاع واستهدافه المدنيين؟
العدو الصهيوني يعني لا شك بإجرامه هذا هو ينسف كل محاولات التوصل إلى حلول، هو ما زال عنده موقفه عند استراتيجيته الكبرى، وهذا ما أعلن عنه نتنياهو بأنه لن يتوقف باحتلال غزة أو بقتل الشعب الفلسطيني بغزة، ولكن سيتوجه لاحقا إلى الضفة وهذا ما ينتظره هو من وصول ترامب إلى الرئاسة، لأن ترامب هو الذي كان وعده سابقا بجعل القدس عاصمة فلسطين، بنقل السفارة الأمريكية، بالضغط على مجمل الدول لدعم هذا الكيان الصهيوني. نتنياهو الآن يعيش مرحلة انتظار ترامب لمزيد من التصعيد. هذا التصعيد ليس هو نهاية المشروع الصهيوني، ولكن قد يكون هو مقدمة، لأنه صرح بأنه سيحتل الضفة، بمعنى أنه سيعيد النظر بالضفة ويضمها إلى الكيان الصهيوني. يستوجب، أو هو برأيه يرى بأنه لمجرد أن يضم الأرض الفلسطينية لابد من قتل الشعب الفلسطيني، هذا وفق الرؤية الصهيونية والعقيدة الصهيونية. لذلك هو يقتل كل الفلسطينيين، لا توجد هناك أي مبادرات، على العكس ما كان يعمل عليه من إطلاق الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، شهدنا بالأمس مزيد من قتل هؤلاء الأسرى. هو لا يبالي أصلا، لم يعد يبالي بكل الأسرى الصهاينة، يعني قانون هانيبال الوحيد في هذا الكيان الصهيوني. يعني سابقا نحن في لبنان، رون أراد بال 1986 أغار على لبنان، وأسقطت طائرته. ظل العدو الصهيوني حتى الأمس القريب يعني يطالب به، يطالب بجثته، بكل المفاوضات هو يطالب بهذا التيار المعتدي. اليوم اختلفت العقيدة الصهيونية، يعني حتى بالأمس في منطقة الخيام ظن العدو أن هناك أسرى صهاينة لدى المقاومة عمل على قصف الجميع. يعني حتى لو كان هناك فعلا أسرى صهاينة، هو عمليا بادر إلى قتلهم. فإذا كان هذا العدو يقتل جنوده وأسراه، فما حال الفلسطينيين المقاومين أو الشعب الفلسطيني الأعزل أو من هم متمسكون بهذه الأرض؟ العدو الصهيوني يقتل الجميع دون استثناء من أجل تحقيق هدفه، من أجل إقامة الكيان الصهيوني دولة إسرائيل الكبرى كما يزعم. هذه الاستراتيجيات تتطلب منا جميعا أن نقف موقفا حاسما حازما صارما من أجل منع هذا العدوان وهذه الأهداف. وكان أبرز من وقف لمنع هذا العدوان وهذه الأهداف هو حزب الله في لبنان. يعني في المنطقة بالدعم من الجمهورية الإسلامية هناك فقط، يعني في لبنان المقاومة العراقية وفي اليمن هم يعملون ميدانيا على دكتور هذه الأهداف الصهيونية.
دكتور، على مستوى جبهة لبنان العدو يتحدث عن إنجازات على مستوى المواجهة مع المقاومة في جنوب لبنان، ماذا في المؤشرات على الأرض؟
ما في، لا غير صحيح. شوف، في التقسيم الجغرافي والديموغرافي في لبنان هناك عدة قرى بالأصل لا يوجد فيها عناصر للمقاومة، يعني حزب الله ليس له وجود على الإطلاق. وهذه حتى لو كانت هناك مقاومة، هذه المناطق تعد في المفهوم العسكري سقطة عسكرية، إن لم يكن ضمن الاحتلال المباشر فهي خاضعة للنيران المباشرة. لذلك هذه المناطق لا توجد فيها أي مراكز لحزب الله، لا يوجد بها عناصر مقاومون لحزب الله. قد يتوغل هذا العدو الصهيوني ويظن أنه يحقق هدفاً أو تقدماً، لا على الإطلاق. نحن في لبنان نعرف طبيعة هذه المناطق، حتى هناك بعض هذه القرى هي مناوئة لحزب الله، يعني ما حدا يفكر أنه هذه المناطق هي معنا، لا على الإطلاق. في فترة السابقة والمدة السابقة كان هناك الكثير من الإشكالات في بعض المناطق، يعني لها عندما كان العدو الصهيوني محتل الجنوب اللبناني غاية العام 2000 كان في بعض هذه من هم عملاء أصيلون ومتأصلون، والآن هم داخل الكيان الصهيوني وقد يكونوا عادوا نتيجة هذا الوجود الصهيوني. نحن لذلك نقول بشكل كامل وتام وحاسم لا يوجد أي تقدم صهيوني، ولا يوجد أي احتلال صهيوني للمناطق التي هي لحزب الله أو التواجد بيئة المقاومة على الإطلاق. هذا فشل صهيوني ذريع وكبير جدا. معارك أكثر من 15 يوم أو 20 يوم في منطقة لخيام وسهل لخيام لم يستطع العدو أن يتقدم. في منطقة عيترون بنت جبال عيناتا مارون الراس هذا المربع لم يستطع رغم كل الحشودات والقصف العنيف والطيران والغارات والقصف المدفعي لم يستطع أن يتقدم. في منطقة شمع أيضا، في منطقة النقورة، في عيت الشعب، هذه المناطق حيث توجد هناك ثقل، يوجد ثقل للمقاومة ومقاومون. العدو الصهيوني أعجز، هو يعمل على الواقع الإعلامي.
نعم.
يعني هو قد يدخل إلى مكان أو إلى نقطة معينة يعمل على التصوير لأجل البث الإعلامي وليس من أجل أن يظهر الحقيقة كاملة. هذا على الإطلاق. ثانيا هناك مسألة جدا مهمة. حزب الله هو مقاومة وليس جيشا كلاسيكيا.
نعم.
حزب الله ليست له مواقع ثابتة، ليست له سطونات، ليست له مواقع متقدمة. ليست حزب الله هو عمل مقاوم في كثير من الأحيان. هو حزب الله يستدرج بعض القوى الصهيونية، يعني هو ينصب لها فخا من أجل أن تتقدم هذه القوات ويكمن لها ويباشرها بالقصف وبالمواجهة العنيفة. هذا هو التكتيك وطبيعة عمل المقاومة.
نعم. طيب الداخل دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن الداخل المحتل، الداخل اللبناني عفوا، ليس ببعيد عن اعتداءات الاحتلال. ما الذي يتوخاه الاحتلال من استهداف الداخل؟
في الداخل اللبناني هو أعلن بأنه ستكون هناك مفاوضات تحت النار.
نعم.
في الضاحية الجنوبية هو يدرك تماما، وكل الناس الموجودون في تلك المناطق هم يدركون تماما بأنه لا توجد قواعد عسكرية في هذه المناطق، لا توجد مخازن أسلحة، لا توجد هناك ذخائر على الإطلاق. العدو يمارس القتل من أجل القتل، كما ينفذ إجرامه في فلسطين المحتلة هو ينفذ نفس الإجرام في قلب بيروت. ولذلك اليوم، يعني منذ عدة أيام، أعلن صراحة سماحة الشيخ نعيم قاسم بأنه على استعداد لقصف داخل تل أبيب. واليوم كان التنفيذ، يعني المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان لم يتراجعوا عن هذه المعادلة، لا بل على العكس هم يقصفون تل أبيب بشكل دائم. اليوم هناك صاروخ متطور للمرة الأولى يستخدم، للمرة الأولى تقصف هذه المنطقة. ظهرت في وسائل الإعلام حجم الدمار، وهناك العديد من القتلى والجرحى، ولكن الإعلام الصهيوني يتكتم ونتيجة الرقابة العسكرية الصارمة.
نعم. الكاتب والمحلل السياسي، نشكره على هذه المداخلة والمشاركة في لقائنا، الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعم، نواصل متابعة التطورات على صعيد الساحة اللبنانية، حيث تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة في قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
خسائر كبيرة يتكبدها العدو على 4 محاور في الجنوب اللبناني بفعل ضربات المقاومة وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة تجمعات العدو وقواته شرق مدينة الخيام على الحدود مع فلسطين المحتلة. وبعد أسابيع من المحاولات تظهر وحدات العدو عاجزة عن تحقيق اختراق حقيقي في أي من أنحاء المدينة رغم الغارات والقصف المدفعي المتواصل منذ أكثر من شهر. وبعد فشل محاولات التقدم من الجهة الشرقية للمدينة جددت قوات الاحتلال محاولة الالتفاف من جهة نبع إبل الصقي للدخول إلى المدينة من الحي الشمالي ولكنها عادت وانسحبت. وفي السياق ذاته تم استهداف تجمعات لقوات جيش العدو عند مثلث دير ميماسك فركلة بصلية صاروخية. وقالت المقاومة أنه بعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو تحاول التسلل باتجاه بلدة دير ميماس اشتبك المجاهدون معها من مسافة قريبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. وقد عمد العدو إلى سحب الإصابات من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف. في المنطقة الغربية وبعد رصد تحركات لقوة من جيش العدو تحاول التقدم باتجاه بلدة البياضة اشتبك مجاهدو المقاومة عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوى المتقدمة وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. كما تم استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه غربي بلدة شمع ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. واستهدف المجاهدون تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بقذائف المدفعية. تجمعات العدو داخل المستوطنات كانت أيضا أهدافا للمقاومة، فتم استهداف تجمعات في حنيتا، كما استهدفت مستوطنات كريات شمونة وديشون وأفيفيم بصليات صاروخية. ووصلت صواريخ المقاومة إلى مدن الداخل المحتل بعد استهداف مدينة صفد وقاعدة شراقة التي تعتبر المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمال مدينة عكا المحتلة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
اليوم تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ ساعات الصباح بل منذ ساعات الفجر، حيث كانت الطائرات الحربية المعادية تغير على أكثر من بلدة في الجنوب اللبناني، فيما أيضا تولت مدفعية الاحتلال الاعتداء على الأراضي اللبنانية لا سيما في تلك المناطق التي كان العدو الإسرائيلي يؤمن فيها حماية لقواته من خلال القصف بالقذائف الفسفورية والمدفعية والانشطارية. أيضا العدو الإسرائيلي كان أمطر المنطقة الواقعة مقابل شمع والبياضة اليوم بوابل من القذائف المدفعية في محاولة لتجنيب قواته أي إطلاقات صاروخية، ولكن بطبيعة الحال كل هذه الإجراءات التي أخذها العدو إن كان في القطاع الغربي أو حتى من خلال قصفه للخيام وكفركلة ودير ميماس وقرى العرقوب كان يعجز العدو عن حماية قواته الذين أو جنوده الذين وقعوا في مصايد المقاومين على طول الحدود. تصدت المقاومة اليوم لعمليات توغل عدة واستمرارات توغل إن كان باتجاه بلدة النقورة التي تفيد المعطيات إلى أنه أوقف الهجوم على النقورة بعد التصدي البطولي للمقاومين لقواته، فيما حرك العدو أيضا قواته اليوم من شمع باتجاه بلدة البياضة حيث دارت اشتباكات كانت مستمرة حتى منذ دقائق من الآن. كان المقاومون يواجهون العدو ويوقعون يعني دباباته وجنوده في مصايد النار والموت. أكثر من دبابة دمرت اليوم على المحور الممتد من الجبين إلى شمع إلى البياضة، إضافة إلى استهداف تموضعات عدة في هذا المحور. في المحور الشرقي تماما أيضا في الخيام ودير ميماس المقاومة كانت تشتبك مع القوات المعادية وتوقع إصابات فيها وتستهدف وتستنزف هذه التجمعات المعادية بالأسلحة والوسائط النارية المختلفة، إضافة إلى بقية الاستهدافات التي وقعت على طول الحافة وأيضا ضرب قواعد عسكرية وقواعد حساسة للاحتلال في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. إزاء هذا المشهد من التصدي البطولي واستمرار المقاومة في عملياتها، كان العدو الإسرائيلي لم يجد إلا الاعتداء على الأماكن السكنية والمدنية وتنفيذ غاراته إن كان بالمسيرات أو بالطائرات الحربية. قرى عدة كما قلت نفذ باتجاه اعتداءات اليوم، كانت سجرت اعتداءات في ساعات المساء على دبعال ودير كيفة وأيضا قلواي وبرعشيت وتبنين والسلطانية وأيضا النقورة وغيرها من القرى. إذن هذه هي صورة المشهد الجنوبي حتى هذه اللحظة من اعتداءات ومن أيضا عمليات للمقاومة باتجاه هذا الانتشار المعادي اليوم.
تزول الجبال ولا تزل حط على ناجفتك، أعر الله جمجمتك، دب في الأرض قدمك، ارمي بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
مستمعينا الكرام، اعتبرت الصحافة الأمريكية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت هو إدانة لواشنطن بصفتها شريكة بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
إنها لحظة إذلال لإسرائيل على الساحة العالمية، هكذا عنونت صحيفة الواشنطن بوست في معرض تعليقها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت. الصحيفة الأمريكية قالت أن على إدارة بايدن إجبار حليفتها تل أبيب على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جيشها في الحرب بدلا من صب غضبها على المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت أن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها من شأنه أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيا بل سياسي بحت، وشددت على أنه يجب أن يصبح من الواضح بشكل متزايد لجميع الدول أن دعم العدوان على غزة هو في الأساس اتخاذ موقف قوي ضد القانون الدولي. من جهتها أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل توريطا للولايات المتحدة الأمريكية ويثير الكثير من الأسئلة حول الدور الأمريكي في الحرب على غزة، فالمحكمة الدولية ترى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة واتبعت سياسة تجويع متعمدة ضد المدنيين، وهنا السؤال المطروح بحسب الصحيفة بأسلحة من تم تنفيذ هذه السياسة؟ ومن هي الدولة التي حمت إسرائيل في الأمم المتحدة ومنعت الكثير من الجهود لتوفير الطعام للجوع المدنيين في غزة؟ الجواب بالطبع هو الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد نيويورك تايمز. وشددت الصحيفة أيضا على أن إسرائيل أصبحت معزولة أكثر من أي وقت مضى، وأنه يجب على الأمريكيين التأمل في الكيفية التي أصبحت فيها أمريكا معزولة كما بدت في الأمم المتحدة هذا الأسبوع عندما دعم حلفاؤها قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلا أن واشنطن وحدها وقفت ضده واستخدمت الفيتو لمنع تمريره.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أكد علي لاريجاني مستشار قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي أن المشكلات في المنطقة في طريقها للحل، وأن إيران ستساعد لبنان على إعادة الإعمار لضمان عودة اللبنانيين إلى منازلهم. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
نحن نسمع أخبارا جيدة وستحل المشكلات في المنطقة بإذن الله، إيجابية حملها كبير مستشاري الإمام الخامنئي علي لاريجاني بعد جولته الإقليمية حاملا رسالة السيد الخامنئي إلى مكتب حزب الله في طهران، حيث تم استعراض الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.
خلال رحلتي إلى سوريا ولبنان كانت هناك بعض القضايا التي ينبغي التعامل معها ومتابعتها لمساعدة لبنان في تخطي ما يواجهه من عدوان صهيوني غاشم، كما جئت لأقدم كل التقدير للجهود التي يبذلها حزب الله في الدفاع عن أراضي لبنان وأمنه. نحن نسمع أخبارا جيدة وعليه ستحل المشكلات في المنطقة بإذن الله.
كما أكد لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بمساعدة اللبنانيين من خلال تبرعات التي قدمها الإيرانيون، والعمل جار على وضع خطة لإعادة الإعمار بعد الحرب.
إن شاء الله سيتم العمل على نقل التبرعات التي تم جمعها من قبل الإيرانيين إلى لبنان، كما سيكون لنا مساهمات في مساعدة اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم بعدما اضطروا لتركها بسبب العدوان الصهيوني. وهناك أيضا دول أخرى أبدت استعدادها بتقديم المساعدة لتحسين أوضاع أحبتنا اللبنانيين.
كما ثمن اللاريجان الجهود التي يقوم بها الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية في إدارة ملف المفاوضات، آملا أن تصل الأمور إلى خواتيمها قريبا.
نعم، والحملة الشعبية الإيرانية تواصل تقديم كل أشكال الدعم إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم. التفاصيل مع الزميل طلال درويش.
من الشعب الإيراني العزيز،
من الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني المقاوم، عنوان الحملة الشعبية للجمعيات الخيرية الإيرانية. كميات من اللحوم والدجاج إلى جانب حصص غذائية يسعى القيمون لإيصالها عربون وفاء للصامدين في مناطق جبل لبنان والشمال.
هذه الحركة حركة الشعبية من الجمعيات أهلي لتسعى تخفيف آثار العدوان الصهيوني على الشعب اللبناني المقاوم. الشعب اللبنان والشعب الإيران ليس شعبين، شعب واحد وعنده روح واحد وهم أمة واحدة، ونحن نفتخر ونعتقد بهذا الأمل، وخدمتكم شرف لنا.
متطوعون وفرق عمل منتشرة في كافة المناطق اللبنانية تعمل يوميا على استقبال تقديمات الشعب الإيراني وتوزيعها على الأهالي.
في معنا نازحين لحامة كمان عم يقدموا ويشيلوا ويحطوا، يعني كل واحد قدران يساعد عم يجي يساعدنا، نوقف حدنا وحد النازحين.
بدنا نتوجه بالشكر إلى الشعب الإيراني على المبادرات الطيبة اللي عم بيقوم فيها لدعم أهله وناسه أهل المقاومة في لبنان، لحتى لهيدي المبادرات والمساعدات اللي عم تعزز صمود أهلنا وناسنا بهيدي المناطق من خلال التقديمات الغذائية وأيضا مواد التدفئة والإحرامات وكل ما يحتاجه أهلنا النازحين في منطقة جبل لبنان والشمال.
وإلى انتهاء العدوان تستمر الحملة الشعبية الإيرانية بتقديم كل أشكال الدعم إلى الشعب اللبناني الصامد والمقاوم.
نعم، تحت عنوان لبنان رجال سيد شهداء الأمة وغزة السنوار، تظاهر تونسيون أمام السفارة الأمريكية استنكارا لاغتيال الحاج محمد عفيف ودعما للمقاومين في لبنان وغزة، وفخرا بلوحة الصبر التي يسطرها المقاومون والمواطنون الفلسطينيون واللبنانيون. الزميل يحيى دريكي والتقرير التالي.
لأن القدس ثمين ومقدس، على طريقه سار الرجال الأشاوس. انظر المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في تونس خلفهم قليلا. سيد شهداء الأمة ترجل، ولاحقه صديقه وصديق الإعلاميين والأصوات الصارخة، ليس في لبنان فحسب بل في كل العالم العربي والإسلامي، الحاج محمد عفيف. يقولون من باحة السفارة: مهما على سقف الخسارة سوف ينتصر الدم على السيف. وما هذه الوقفة إلا رصا لصف الأمة وتبريكا بإنجازات رجال الله في الميدان.
الشهيد محمد عفيف كان صوت الأحرار، كان صوت الحق، كان صوت الحقيقة، كان الصوت والصورة للحقيقة والحق، كان صوت المظلومين. من كان يعرف الشهيد محمد عفيف إلا بعد أن استشهد؟ كان الشهيد محمد عفيف رجال من رجال الله في كواليس الأعلام الحر.
حاز الشهيد محمد عفيف صار على درب سيد شهداء الأمة، وهذا الدرب سلكه قبله آلاف آلاف من أبناء أمتنا، من أبناء شعبنا، على درب الحرية والتحرر والانعتاق من هذا الكيان الغاصب.
يبارك المتظاهرون الصد المنيع في الجبهة الجنوبية وينتشون بمرحلة إيلام العدو، ويقولون إن صبر النازحين من الجنوب والضاحية سيؤتي بثماره. لقد جسد اللبنانيون صورة للتضحية والوفاء، الوفاء لسيد شهداء الأمة وللحق الفلسطيني.
اليوم الشعب اللبناني يكون شريك كامل في الانتصار الكبير على الصهاينة
بل يجب أن نواجه تحية استثنائية لصمود الحاضنة الشعبية للمقاومة اللبنانية.
حقيقة أن الشعب اللبناني من بعد 82 صموده أسطوري في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، هذه حقيقة. هو الذي حقق للعالم هزيمتين متواليتين 2000 و2006 ضد الجيش الصهيوني. الهمجية الصهيونية على الضاحية الجنوبية هي نفس الهمجية متاع 82.
أم الأهداف الضغط على الإدارة الأمريكية وممثلها الدبلوماسيين من أجل وقف دعم المجازر الصهيونية. لقد ذاق العالم ذرعا من جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.
من مقر السفارة الأمريكية ومن شارع الحبيب بورقيبة ومن مختلف الشوارع والساحات يخرج الناس هنا في تونس ليقولوا إنهم على العهد بقول، وإنهم دفعوا من أجل المقاومة الغالية والنفيس حتى زوال الكيان.
بختام هذا اللقاء نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا في الحوار الأول في هذا اللقاء حول محورنا الكيان وأوراق الميدان واتجاه العدو في تصعيد عدوانه على قطاع غزة وتطورات المواجهة على صعيد جبهة لبنان وموقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة تصعيد الاحتلال. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
غزة يا البي تشد مبحور قلبي عليه تشيفور تنور يا غزة يا البي تشد مبحور اخ قلبي عليه تشيفور تنور كل ما طفل بقماط ينصاخ يما كل ما طفل بجناح ينصاخ تصعد إلى الله أرواح تبخور تصعد إلى الله أرواح تبخور
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
اركض على التربان حافي يمي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي اركض على التربان حافي على ضمده وجرحه بتفافي يمي يمي غنعت روح الولد غافي يما غنعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي يموي لو ليت لي موت العوافي
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان والخير، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات. فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان. موضوع البحث هو آثار البكاء.
صلى الله عليك يا